في إثبات أصل وجوب الخمس في هذا الصنف السابع وعدم شمول أدلة التحليل له، يقع البحث في الجهة الثانية. الجهة الثانية فيما هو موضوع هذا الخمس، وقد اختلفت كلمات الفقهاء في تحديد ما هو موضوع هذا الخمس، فمنهم من جعل أو عبر عن موضوع هذا الخمس بعنوان أرباح التجارات، ومنهم من جعل مطلق التكسبات والمكاسب فيه الخمس، سواء كان تجارة أو زراعة أو صناعة، كل ما يكون كسبا ومهنة وحرفة للإنسان. ومنهم من جعل مطلق الاستفادة بمعنى الفائدة المقصودة والمستحصلة عن اختيارين وقصدين وتسببين هو الموضوع لهذا الخمس، سواء صدق عليه أنه كسب ومهنة أو لم يكن كسبا. ومنهم من أطلق عن ذلك أيضا وجعل الموضوع أوسع من ذلك، وهو مطلق الإفادة، مطلق الفائدة والإفادة، ولو لم تكن مقصودة تكون موضوعا لهذا الخمس. هذه هي أهم الاحتمالات التي هي أربع احتمالات موجودة بشكل وآخر في كلمات الأصحاب، وينبغي التحدث والبحث أولا عما تقتضيه مطلقات أدلة الخمس، وثانيا عما يمكن أن يجعل مقيدا مثلا لهذه المطلقات ودالا على ثبوت الخمس في هذا العنوان بقيد ككونه مهنة مثلا أو ربح تجارة أو فائدة مقصودة. هل يثبت أحد هذه القيود التي جاءت في الاحتمالات الثلاث الأولى أو لا يثبت شيء منها ولا دليل على شيء منها؟ فالبحث يقع في مقامين: المقام الأول فيما تقتضيه أدلة الخمس. نحن فيما سبق قلنا أن الأدلة على ثبوت هذا الخمس يمكن أن يكون أحد أمور ثلاثة: الكتاب الكريم وهي آية الخمس التي استدل بها في هذا الصنف من الخمس أيضا، والإجماع والروايات الخاصة. أما الكتاب الكريم فمقتضى الكتاب ومقتضى آية الخمس يتوقف على ما تقدم البحث عنه، وهو تحديد معنى كلمة الغنيمة والغنم، واعلموا أنما غنمتم من شيء. فإن قلنا بأن غنمة أو غنيمة مادة غنمة تدل على معنى الفائدة مطلق الإفادة كما ادعاه جملة من الفقهاء، بل لعله أكثر الفقهاء، حينئذ إذا ادعي ذلك فيكون هذا الدليل وهو الكتاب الكريم دليلا في المقام على الاحتمال الرابع الذي هو أوسع الاحتمالات، وهو ثبوت الخمس في مطلق الإفادة والفائدة، لأن كلمة غنمة مادة غنمة الواردة في الآية المباركة موضوعا لهذا الخمس يشمل ذلك، حتى لو لم يكن تكسبا، كما لو كان مثلا هدية هبة، بل قد يقال صدق الغنيمة على ما يكون مجانيا كالهبة والهدية ونحوها أوضح من صدقه على التكسبات، وعلى ما يحصل عليه الإنسان بجهد الكسب والعمل والمهنة ونحو ذلك. ومن هنا من كان يستظهر في البحث السابق أن مادة غنمة في الآية المباركة لغتان عرفان، أو مثلا في المصطلح القرآني يراد به المعنى الأعام، لا محالة في هذا البحث يضطر إلى أن يقبل إطلاق الآية وثبوت الخمس بمقتضى الآية في مطلق الفوائد في الاحتمال الرابع الذي هو مطلق ما يفيده الإنسان ولو كانت الفائدة غير اختيارية. ولعل هذا بنفسه يكون حينئذ قرينة أخرى على ما ادعيناه هناك من أن هذا المعنى في نفسه غير بعيد جدا، وأن ظاهر كلمة غنمة عبارة عن المعنى الخاص للفائدة ليس مطلق الفائدة غنيمة، لأن مشهور الفقهاء في هذه المسألة خصوصا من القدماء والمتوسطين الذين استدل كثير منهم أيضا بالآية المباركة فيما سبق، هنا قالوا بعدم الخمس في مثل الهبة والهدية والميراث ونحو ذلك. وحينئذ هذا بنفسه يمكن أن نجعله من القرائن على ما كنا ندعيه من عدم ظهور عنوان الغنيمة في الآية المباركة في المعنى العام، إذ لو كان هذا العنوان في الآية المباركة ظاهرا عندهم في المعنى العام فلماذا خصصوا فتواهم بالخمس هنا بخصوص أرباح التجارات مثلا أو المكاسب فقط دون الهدايا والهبات والمواريث ونحو الصداق ونحو ذلك؟ هذا له نحو قرينية في الواقع على أنهم هم أيضا لم يستفيدوا من الآية المباركة هذا النحو من التعميم، وإلا فصدق عنوان الغنيمة على الهدية والهباء المجانية أوضح من صدقها بناء على المعنى الواسع العام، كما قلنا أوضح من صدق عنوان الغنيمة على التكسبات وعلى المكاسب التي يستحصلها الإنسان عادة بالجهد والتعب والمشقة ونحو ذلك. وعلى كل حال، نحن فيما سبق لم نستظهر هذا المعنى، وقلنا أن عنوان الغنيمة في الآية المباركة لا ظهور فيه، إما في نفسه أو بمقتضى السياق لا ظهور فيه لمطلق الإفادة، وإنما يكون معناه مختصا بالغنائم بالفوائد المطلقة، أي الفائدة التي تكون إما الفائدة التي تؤخذ بالغلبة من والقهر من الغير الذي يسمى بغنائم الحرب، أو لو وسع عن ذلك فيشمل الفائدة المطلقة المهمة الكبيرة والتي أيضا لا تشمل مثل الهبة والهدية إلا إذا كانت هدية وهبة خطيرة على ما سوف نبحث هذه النكتة في الجهة الثالثة من البحث. إذن فبالكتاب الكريم بناء على ذلك المبنى لا يمكن التمسك في المقام. وأما المدرك الثاني من المدارك والأدلة على هذا الخمس وهو الإجماع، فالإجماع والذي قلنا فيما سبق أنه تام في المقام، الإجماع باعتباره دليلا لبيا وليس دليلا لفظيا لا يمكن التمسك به هنا لإثبات أن موضوع الخمس مطلق الإفادة، وإنما المقدار الذي لا يثبت بالإجماع إنما هو أضيق العناوين، أي حيثية من الحيثيات المذكورة في الاحتمالات الأربعة في الاحتمالات الثلاثة الأولى، أي حيثية احتملنا دخلها، حيث أن الإجماع دليل لبي لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن لا محال على أضيق الاحتمالات، إلا إذا علم بأنه المجمعين مثلا يقبلون التوسعة ويلغون تلك الخصوصية. وسوف يأتي في المقام الثاني الدعوة الإجماع على الاختصاص بأرباح المكاسب مثلا، وهذه الدعوة سواء تمت أو لم تتم على كل حال تدل على أن المسألة عدمها ليست إجماعية، إذ لو كانت لو كان عدمها إجماعيا حينئذ كيف يدعى الاختصاص بأرباح المكاسب هناك؟ فالإجماع لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن الذي هو أحد الاحتمالين الأول أو الثاني، لو قيل بأنه خصوصية التجارات لا يحتمل دخلها يعني المجمعون لا يخصصون به وإن ورد في بعض التعبيرات، فمطلق المكاسب والتكسبات سواء كانت تجارة أو صناعة أو زراعة، فحينئذ يكون هذا الدليل غير مثبت لأكثر من المقدار المتيقن وهو عنوان أرباح المكاسب. فلو كنا نحن والإجماع، فالإجماع لا يمكن التمسك به لإثبات الخمس في مطلق الفائدة والإفادة حتى المجانية وحتى غير الاختيارية. إذن فالمهم التوجه إلى المدرك الثالث وهو الروايات الخاصة التي تقدمت تفصيلا هذه الروايات، وكانت مجموعة من الروايات جملة منها معتبرة وبعضها لم تكن معتبرة، مجموعها لعله بلغت 20 رواية ذكرناها فيما سبق، قسم منها كان معتبرا وقسم منها لم يكن معتبرا. لا بد من ملاحظة هذه الروايات وما ورد في ألسنتها لنرى أنها تدل على أي حكم أي عنوان. هذه العناوين الأربعة من هذه الاحتمالات الأربعة، وحينئذ يقال بأن الروايات بالنظر إلى الروايات التي هي المهم في هذه المسألة وفي هذه الجهة يمكن إثبات الاحتمال الرابع الذي هو أوسع الاحتمالات بأحد تقريبين. التقريب الأول بالتمسك بالإطلاق اللفظي بالدلالة اللفظية، التمسك بالدلالة اللفظية في بعض هذه الروايات التي دلت على أن الموضوع لهذا، فإن الوارد في جملة من هذه الروايات وإن كان عنوان التجارات والصنايع أو الضياع إلا أنه في جملة منها فيها دلالات لفظية على إرادة على ثبوت الخمس على مطلق عنوان الفائدة، مطلق الفائدة أو الإفادة، وهي روايات عديدة منها معتبرة سماعة المتقدمة، فإن معتبرة سماعة هكذا كانت تقول: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، قال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. قال حينئذ هذا العنوان الوارد في هذه الرواية المعتبرة عنوان ما أفاد الناس، وما أفاد الناس يصدق على الفائدة الحاصلة بالكسب والمهنة والفائدة الحاصلة بلا كسب ومهنة، فخصوصية التكسب غير مأخوذة في عنوان ما أفاد الناس، وكذلك خصوصية التجارة أيضا ليست مأخوذة مطلقة من هذه الناحية، وكذلك خصوصية القصد أن تكون مقصودة الفائدة التي يتقصدها الإنسان ويريد استحصالها أيضا غير مأخوذ في هذا العنوان. كل ما أفاد الناس أفاد ما يستفيده الإنسان من غير قصد وتقصد أيضا يصدق أنه أفاده. ولهذا نجد في صحيحة ابن مهزيار الطويلة هناك قال في مقام بيان الغنيمة ما يغنمها المرء ويفيدها، كل ما أفاده الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. ثم في مقام البيان مثل بأمثلة كثير جملة منها. تكون متقصدة ومقصودة كالميراث غير المحتسب الذي مثل به، وكالجائزة الخطيرة التي مثل بها. والجائزة الخطيرة لا تكون متقصدة ومقصودة. وأفاد الناس لغة أيضا هكذا، ليس لم يؤخذ فيه أن تكون هذه الإفادة متوقعة من سابق، مقصودة كما في موارد التكسب. الكاسب يتوقع فيها الفائدة والربح ويتقصد بالكسب الربح والفائدة، أما عنوان أفادة ليس مأخوذ في هذا المعنى. ففرق بين عنوان أفادة وعنوان اكتسب أو كسب. مثل عنوان كسب واكتسب قد يقال أنه ظاهر في الربح المقصود، وأما عنوان أفاد عنوان مطلق يشمل ما يحصل للإنسان من الفوائد ولو قهرا، يعني من دون اختيار له، كما في موارد الجوائز التي يستحصل عليها وفي موارد الإرث التي قد يرثه فتكون فائدة له. إذن فهذه المعتبرة الإنصاف أن إطلاقها واضح، خصوصا مع ما في ذيلها من، يعني في ذيل الجملة من قوله عليه السلام من قليل أو كثير. هذا من قليل أو كثير في مقام بيان التعميم في الواقع، هذا التعبير، هذا السياق سياق التعميم، يعني كل فائدتين كل ما يستفيدوه، ليس المقصود خصوص الفوائد الخطيرة الكثيرة الكبيرة، من قليل أو كثير حتى الفائدة القليلة التي تكون للإنسان، هذا سياق التعميم في الواقع، فيكون مؤكدا لإرادة مطلق الإفادة وما أفاده الإنسان، يعني أفاده الناس من الأموال ولو الرواية. وهذه المعتبرة إطلاقها لا ينبغي التشكيك فيها، وهي معتبرة سندان وواضحة دلالتان. الرواية الثانية التي أيضا معتبرة سندان وواضحة دلالتان، معتبرة أبي بصير التي كان ينقلها صاحب السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عليه السلام عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه المنقطع إليه هدية تبلغ 1000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء 100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع. هذه الرواية أيضا تكون دليلا على أن العنوان المأخوذ في موضوع هذا الخمس إنما هو مطلق الإفادة، لأنه بين الخمس في الهدية التي أهداه إليه مولاه المنقطع إليه أولا، ثم بين الخمس أيضا في سائر الضياع، وهذا معناه الجمع بين السؤالين والجوابين، معناه أن ما هو موضوع الخمس ليس مختصا لا بعنوان الهدية بالخصوص ولا بعنوان الضيعة بالخصوص، وإنما موضوع الخمس إنما هو الجامع بين الأمرين، والجامع الذي يفهمه العرف بين الأمرين هنا إنما هو مطلق الإفادة بحسب الحقيقة، أنها فائدة، لأن الأولى فائدة غير اختيارية، الهدية تهدى من المولى، تهدى من المهدي إلى المهدى إليه، وقد لا تكون اختيارية أصلا لا يعلم بها، والثانية ضياع، كسب الضياع أمر مثلا قد يكون نوعا من الكسب أو قد تكون فائدة مقصودة. مع ذلك الإمام قال حكم بالخمس في الأول وبالخمس في الثاني، وقال حال هذا أيضا حال سائر الضياع. يفهم العرف من هذا أن ما هو موضوع الخمس بحسب الحقيقة في البابين عنوان واحد وأمر واحد، وهو جامع الإفادة، سواء كانت هذه الإفادة اختيارية كما في الضياع مثلا أو كانت غير اختيارية كما في السؤال الأول الذي هو الهدية. إذن فهذه الرواية أيضا تدل على هذا المطلب. من جملة الروايات التي أيضا يمكن أن يستدل بها لإثبات التعميم لفظا، صحيحة علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري، الذي قلنا إلى محمد بن الحسن الأشعري صحيحة الرواية، بس محمد بن الحسن الأشعري فيه كلام، يعني لا يوجد توثيق له، وإن قلنا فيما سبق قد يظن بوثاقته باعتبار ما يذكر في ترجمته في كتب الرجال. قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر عليه السلام، إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصناع في نسخ بدل، وعلى الضياع الذي لعله هو الأقرب، وكيف ذلك؟ فكتب عليه السلام فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة. هذه الرواية أيضا تدل على أن موضوع الخمس مطلق الإفادة، الاحتمال الرابع، لأن الإمام وإن كان بين استثناء المؤونة لم يبين أن موضوع المؤونة، لكن ذكر هذا في مقام الجواب عن سؤال السائل، وسؤال السائل كان عن الأول لا عن الثاني، فهو أفاد جواب السائل مع إضافة، السائل سأل أن الخمس هل على جميع ما يستفيد الرجل من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك، فالسائل كأنه سأل عن كلا الأمرين، عما في عن الخمس، هل هو على كل شيء أو على بعض الأشياء؟ كل ما يستفيد، أو مثلا خصوص المكاسب، أو خصوص بعض ما يستفيد. ثم وكيف ذلك، كيفيته أيضا، كأنه يسأل عنه، ولعله بكيف ذلك يريد أن يسأل عن أنه هل فيه استثناء، بعد الاستثناء، قبل الاستثناء. فالإمام اختصارا أجاب على كلا السؤالين، الخمس بعد المؤونة، وهذا ظاهره أنه جواب على كلا السؤالين، للسؤال الثاني فقط، وإلا السؤال الأول الذي هو الأهم كان لدى السائل يبقى بلا جواب. الخمس بعد المؤونة معناه هنا عرفا أنه نعم، الخمس على جميع ما يستفيد الرجل، وكيفيته أنه يكون بعد المؤونة. فأجاب على كلا السؤالين بهذه الجملة الواحدة المختصرة، أي على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الضياع خمس بعد المؤونة، هكذا يصير المعنى، وهو واضح حينئذ في الدلالة على أن موضوع هذا الخمس ما فرضه السائل، وهو جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من المهن والضروب المختلفة والصناعات المختلفة والمكاسب المختلفة، بل وعلى الضياع أيضا. فيكون ظاهرا حينئذ جواب الإمام في أن موضوع الخمس هو ما فرضه السائل، وهو جميع ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير. ادعى بعض أو احتمل بعض أو طرح بعض الأعلام هنا أنه هذه الرواية لا تكون دليلا على الاحتمال الرابع، بل قد تكون دليلا على الاحتمال الثالث مثلا من الاحتمالات، وهو خصوص الفائدة المقصودة والمتقصدة، وذلك لمكان السين في جميع ما يستفيده الرجل. يستفيد كأنه صيغة الاستفعال بمعنى طلب الإفادة، فيكون المعنى جميع ما يستفيده، أي يتقصد الرجل إفادة تحصيله من الفوائد، فيكون مسابقا مثلا مع الفوائد المتقصدة بالكسب ونحو الكسب من الأمور. الشخص الذي يتقصد صد لتحصيل فائدة، سإما بكسب أو بما يكون بحكم الكسب من قبيل الاستثمار مثلا، من قبيل الاستفادة من نتائج الأشياء التي كان يملكها حينئذ، ولو لم يصدق عليها أنها كسب مثلا. على كل حال يختص، إن لم نقل بالاختصاص بالمكاسب فيختص بال، وهو الاحتمال الثاني، فيختص بالاحتمال الثالث بالقيد الموجود في الاحتمال الثالث، وهو الفائدة المتقصدة والمقصودة، لا مطلق الفائدة. إلا أن هذا الكلام خلاف الظاهر، وذلك باعتبار أن يستفيده أيضا أعم، كأفاده أعم من أن يكون الاستفادة عن قصد أو عن غير قصد، خصوصا مع هذا السياق الموجود في هذه الرواية، من قليل أو كثير، أو من قليل وكثير، على جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير. هذا السياق أيضا دليل على أن ما كان يسأل عنه السائل إنما هو بيان حد الخمس، حد موضوع الخمس، ما فيه الخمس، هذه هي مشكلة السائل، وهو من أجل أن يرتاح افترض أوسع الفروض، وهو أنه على جميع ما يستفيده. واضح من هذا السياق أن السائل يفترض أوسع العناوين المحتمل فيها الخمس، لكي يرى أنه هل هناك تفصيل فيها أو ليس هناك تفصيل، فلو كان تفصيل واستثناء لبين الإمام في مقام الجواب. فهو بتأكيده على جميع ما هم بكلمة جميع، وهم كلمة كثير وقليل، وهم كلمة من الضروب، من جميع الضروب، وعلى الصناع أو على الضياع. هذه التعابير كلها جاء بها السائل لكي يؤكد للإمام أنه هل على كل شيء يوجد خمس؟ أي سياق بعد أوضح من هذا السياق؟ بأي شكل يفهم السائل الإمام أنه هل على كل شيء فيه الخمس؟ يقول: أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل، من قليل وكثير. جاء بجميع، جاء بمن قليل وكثير، من ومن جميع الضروب، وعلى الضياع، وكيف ذلك؟ فهو بعدة مرات يؤكد أنه هل الخمس على أوسع الأمور، يعني كل ما يملكه الإنسان ينبغي أن يدفع خمسه هكذا أو ليس كذلك. والإمام في مقام الجواب قال: الخمس أي على هذا الذي فرضته كله خمس، وليس هناك تفصيل، وإنما هناك استثناء للمؤونة. بعد المؤونة يأخذ مؤونته والباقي كله عليه الخمس. يكون حينئذ ظاهر هذا الجواب أنه يريد الإمام أيضا أن لا يستفصل بين شيء وشيء، وأن كل ما يكون لهذا الإنسان من فائدة من فوائد واستفادات يكون فيه حينئذ خمس. وإلا كان ينبغي أن يفصل ويقول: إلا مثلا ما يكون مجانيا، إلا الجائزة، إلا الهدية، إلا إذن فتركه للاستفصال مع هذا السياق. أيضا في أن الموضوع الخمس هو مطلق الفائدة والفوائد بأي شكل كان، وليس قب هذا السائل لو كان له مثل هذا الشيء لم يكن يؤكد أوسع الدوائر بكلمة جميع الضروب، جميع ما يستفيد قليلا أو كثير. وكان يقول: هل على المكاسب فقط دون الهدايا والهبات؟ مع هذه القرائن حينئذ لا يدل على القصد، لا يدل مع هذا السياق بعد، لا يدل. يستفيد يستعمل أيضا في موارد الإفادة غير الاختيارية، يقال استفاده، يريد أن يستعمل معنى يكون شاملا لتمام هذه الموارد فقال يستفيد. فهم عنوان يستفيد يطلق على ما يشمل موارد الفائدة المجانية وهم غير الاختيارية، وهم السياق بنفسه قرينة على أن هذا هو مقصود السائل، لأن السائل يريد أن يقول: هل على كل شيء خمسون؟ هكذا يريد أن يقول، بدل أن يقول على كل شيء قال على جميع ما يستفيد، لأن الإفادة واردة في الروايات الأخرى وواردة في الآية الغنيمة مثلا، أو في روايات ما أفاده الرجل. فيقول: على كل فائدة، جميع الضروب، من جميع الأنواع. أي تعبير أوضح من هذا التعبير في أنه في كل فائدة خمسون؟ هذا تعبير واضح حينئذ في احتمالات. ويريد من الإمام أنه إذا كان هناك استثناء يبين الاستثناء، تفصيل يبين التفصيل، والإمام لم يفصل وقال: نعم خمس في الجميع، خمس الخمس بعد المؤونة. إذن فهذا الظهور لا ينبغي إنكاره، ولا ينبغي أن يكون السين له مثل هذا الدور بحيث يلغي هذا الظهور الواضح في سياق سؤال السائل. نعم، إذن فهذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على أن موضوع الخمس مطلق ما يفيده. يبقى أن الإشكال في سند الرواية من ناحية محمد بن حسن الأشعري. الرواية الأخرى التي أيضا تدل على ذلك صحيحة محمد بن عيسى عن يزيد، والذي قلنا أنه في نسخة ابن يزيد، والذي من المطمئن به أن ابن يزيد قلنا فيما سبق هذا تصحيف لعن صاير ابن. صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد قال: كتبت جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرامين. شوفوا هذا أيضا فيها قرينية على أن الشيء الذي كان في الأذهان هو في أذهان الرواة والسائلين هو مطلق الفائدة، بس الحدود حده غير واضح عنده، فهو يفترض أوسع الحدود ويقول إذا هناك تحديد أنت بين التحديد. ما حدها؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب يعني الإمام، فكتب عليه السلام: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. هنا الإمام هم جعل نفس العنوان، قال: لا حد لهذا العنوان الذي أخذته. الفائدة، فكتب الفائدة مما يفيد إليك. هنا أيضا جعله يفيد إليك حتى لا يأتي واحد ويقول، وقال تستفيده مثلا، هنا السين يدل على أنه تقصده، يفيد إليك ولو هو الفائدة ترد عليك، لا أنت ترد على الفائدة وتطلب الفائدة. يفيد إليك في تجارة من ربحها. ثم لم يكتفي بهذا المقدار، أخذ يعدد، عدد المكاسب وعدد الاستثمارات غير المكاسب، يعني الثمار التي قد لا تكون مكسبا، وعدد الهبات في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام. تزرع شيئا حينئذ يكون هناك ثمار لك، أو جائزة التي بعد واضح أن الجائزة شيء يحصل عليه الإنسان اختيارا من دون اختيار، باختيار ذاك صاحب الجائزة. فهم عنوان الفائدة مطلق في البداية، وهم الأمثلة التي يذكرها أمثلة من أنواع متعددة يجمعها ذاك العنوان الرابع، الاحتمال الرابع، وهو مطلق الإفادة الأعم من التكسب وعدم التكسب، التجار وعدم الاتجار، قاصد وعدم القاصد، العنوان الجامع الذي يشمل العناوين الثلاثة المذكورة في كلام الإمام. هذه الرواية أوضح من الروايات السابقة في الدلالة، لأنها كالصريح حينئذ في أن العنوان هو هذا العنوان الجامع بين المجاني وغير المجاني، والاختياري وغير الاختياري، والكسبي وغير الكسبي، لأنه يذكر في ذلك عنوان الجائزة أيضا، كما أن عنوان الفائدة في نفسها أيضا عامة من هذه الناحية. فمن حيث الدلالة الرواية كالصريح في أن الموضوع لهذا الخمس إنما هو هذا العنوان. يبقى السند الذي أشرنا فيما سبق في بحث الروايات، الجائزة غير اختيارية، ليس هو يقصد هذه الجائزة، لكن قبوله يعني لم يكن متقصدا له، صحيح يحتاج إلى قبول الجائزة، بس ليس هو قاصدا له من البداية، المقصود من التقصد ذاك المعنى. ثم عنوان الفائدة، كتب إليه الفائدة مما يفيد، الفائدة عامة يشمل الفائدة غير الاختيارية أيضا، حتى غير الإنشائية التي تكون قهرية من قبيل الإرث مثلا، أو شرط النتيجة، لو أن إنسانا ملك شخصا شيئا بنحو شرط النتيجة وقلنا بصحة هذا التمليك بلا حاجة إلى قبول. هذا الرواية الثالثة، بلي أو الرابعة. هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة، إلا أنه في سندها الإشكال الذي تقدم، فإن يزيد هذا محمد أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد، قلنا هذا يزيد مردد بين عدة أشخاص، يحتمل أن يكون يعقوب ابن يزيد إذا قرأناها ابن، إذا كان عن ابن يزيد ولعله يعقوب ابن يزيد، وإذا قرأناها عن يزيد فيتردد بين يزيد ابن إسحاق وبين يزيد ابن حماد الأنباري، بين أبو إسحاق يزيد ابن إسحاق ويزيد ابن حماد الأنباري أبو يعقوب، والثاني ثقة والأول يحتاج توثيقه إلى مثلا بعض المباني من قبيل وقوعه في أسناد كامل الزيارات ونحو ذلك. هذه مهم الروايات التي تدل على ثبوت الخمس في عنوان الفائدة. بعضها كان معتبرا سندا وبعضها لم يكن معتبرا سندا، يأتي تتمة الحديث في هذا. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجهة الثانية في تحديد موضوع هذا الخمس بعد الفراغ في الجهة الأولى عن أصل وجوبه، وقلنا أن البحث يقع في مقامين: المقام الأول فيما تقتضيه مطلقات أدلة الخمس، والمقام الثاني فيما يدعى كونه مقيدا ومانعا عن الأخذ بهذا الإطلاق. أما المقام الأول فقلنا أن المهم هو البحث عن مفاد الروايات الخاصة للإجماع وللآية المباركة باعتبار ما تقدم فيهما من عدم إمكان استفادة الإطلاق منهما. وقلنا أنه بلحاظ الروايات الخاصة يمكن الاستدلال على الاحتمال الرابع من الاحتمالات المتقدمة، وهو أن يكون موضوع الخمس مطلق الإفادة الأعم من الإفادة التي يكون بالتكسب أو بغير التكسب، بالاختيار والقصد إلى المال والربح أو من دون قصد ومن دون اختيارين. قلنا أنه يمكن أن نستدل بهذه الروايات بأحد تقريبين: التقريب الأول التمسك بالدلالات اللفظية في بعض هذه الروايات، فإنه جملة من هذه الروايات وإن كانت واردة في عنوان الزراعات والصناعات والتجارات والضياع، لكن جملة منها فيها إطلاق لفظي: منها معتبرة سماعة كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هنا أخذ عنوان أفادة، عنوان أفادة يستعمل في اللغة بأحد معنيين: أفادة بمعنى أعطى، أفاده أي أعطاه، أفاد الله العبادة مثلا، أي أعطاهم الرزق. المعنى الآخر المذكور في اللغة لكلمة أفاد، أفاد بمعنى استفاد، أفاد الرجل المال أي استفاده وملكه، بمعنى التملك والاستفادة. هنا كل من المعنيين في نفسه محتمل في هذه الرواية، وإن كان المعنى الثاني أقرب من المعنى الأول لعله أنسب وأظهر من المعنى الأول. إذا قلنا كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، حينئذ ينبغي أن نجعل الفاعل لأفاد المال والمتاع الذي يفيد الناس، أي يعطيهم الفائدة، والناس يكون حينئذ مفعولا لكل ما أفاد، أي كل شيء يكون هذا الشيء مفيدا للناس أفادهم، فحينئذ من قليل أو كثير أفاد، والناس مفعول أفاد، ومن قليل أو كثير صلة وبيانا لهذا الذي يفيد الناس. هذا على الاحتمال الأول، أن يكون أفاد هنا بمعنى أعطاه الفائدة، أعطاه النفع، والأموال هي التي تعطي الإنسان نفعا وفائدة واستفادة. والمعنى الآخر الذي لعله أظهر من هذه الرواية كما قلنا بالأمس، ما أفاد بمعنى ما استفاده الناس، ما ملكه الناس من قليل أو كثير. وعلى كلا المعنيين الرواية تكون مطلقة، ما أفاد الناس أي المال، الأموال التي تفيد الناس وتنفع الناس، وهذا مطلق يشمل أن يكون ما أفاد الناس ناسا حاصلا للناس لهم بالتملك القصدي الكسبي الاسترباحي، أو بالتملك غير الاختياري أو الاختياري، يكون فيه إطلاق من هذه الناحية. كما أنه لو حمل على المعنى الثاني أيضا كذلك الذي هو الأظهر أيضا فيه إطلاقون، فإن أفاد وإن كان بمعنى استفاد إلا أنه مطلق، هم مادة أفاد مطلق لكل ما يملكه الإنسان، هم استفاد مطلق لكل ما يملكه الإنسان. من يراجع استعمالات استفاد ويستفيد في اللغة وفي كلمات الفقهاء وفي الروايات، يجد أن هذه الكلمة أيضا لم يؤخذ فيه التكسب. نعم الصيغة استفعل قد تدل على المطاوعة والطلب، لكن في هذه المادة بالخصوص لم تؤخذ هذه الخصوصية، يستعمل كلمة يستفيد واستفاد بمعنى كل ما يكون من شأنه أن ينتفع به الإنسان ويأخذ منه الفائدة، من دون أن يكون أن يؤخذ في ذلك أن يكون ذلك الشيء قد ملكه الإنسان باسترباح أو بغير استرباح. وقد جاء من طرائف ما جاء في كتاب اللغوي المعروف لسان العرب نقل حديث عن ابن عباس، نحن كنا نفتش عن معنى اللغوي فوجدنا حديثا مفيدا وطريفا، يقول هناك حديث عن ابن بعد أن يقول يستفاد ويستفيد بمعنى ملك، يقول في الرجل، ينقل حديثا عن ابن عباس، في الرجل يستفيد المال، يستفيد المال بطريق الربح أو غيره، قال يزكيه يوم يستفيده أي يوم يملكه، مما يدل على أن لابن، ثم يقول وأن الفقهاء استنكروا هذا الحديث على ابن عباس، لا يوجد هناك زكاة فيما يملكه الإنسان حينما يملكه ويستفيده، وإنما الزكاة في أشياء مخصوصة ومشروط فيها الحول ونحو ذلك. يبدو أن هذه الرواية تدل على إذا صحت تدل على أن ابن عباس الذي كان متأثرا بفقه أهل البيت وأحاديث الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يبين نفس الحكم وهو الخمس. هنا يراد من التزكية من المظنون قويا أن المراد من قوله يزكيه أي يخمسه. يقول في الرجل يستفيد المال بطريق الربح أو غيره قال يزكيه يوم يستفيده أي يوم يملكه. يدل على أن ابن عباس كان أيضا يعني الزكاة بالمعنى العام. قلنا فيما سبق أن الزكاة معناه اللغوي خصوصا في بداية التشريع كان أعم، كل ما يدفع لتزكية المال وكل ما يدفع من الضرائب المالية بوجه قربي زكاة، لأنه تطهير. الزكاة معناه اللغوي التطهير، تطهير للمال. اصطلاح الخمس والزكاة المقابل للخمس اصطلاح فقهي ومتشرعي ومتأخر، وإلا في مثل عهد ابن عباس لا يزال كانت كلمة الزكاة بمعناها اللغوي، وهو ما يطهر المال ويزكيه وينميه. فابن عباس كان يرى في كل ما يستفيده الرجل بطريق الربح أو بغيره كل ما يملكه يوم يملكه ينبغي أن يدفع زكاة في. طبعا لم تحدد الرواية مقدار الزكاة، يعني مقدار ما ينبغي أن يدفعه، إلا أن الرواية قريبة جدا مع روايات الخمس في كل الفوائد وفي كل الأرباح، فلعله كان هذا بنفسه مما أخذه من الأئمة الأطهار من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فزكاة الفائدة يعني خمس الفائدة الذي مقداره الخمس، ثم اصطلح عليه بالتدريج بالخمس، يبدو أنه كان موجودا منذ زمن الإمام أمير المؤمنين، أم لم يكن مثلا يبرز هذا، أخفي هذا الشيء لبعض الحيثيات والنكات التي تقدمت هذه الرواية فيها إشعار ودلالة من هذا القبيل. وعلى كل حال نحن قصدنا في أن عنوان الإفادة أو الاستفادة كلا العنوانين لغة وعرفا يعمان كلا التركيبين والصيغتين يعمان تمام موارد التملك لمال وفائدة، سواء كان بشكل التكسب والاتخاذ العمل واتخاذ مهنة وعمل، أو بنحو الاستثمار للمال مثلا والاستنتاج والزرع والأخذ الثمار مثلا من، أو كان بشكل مع قصد أو بشكل إنشائي انتقال وتملك إنشائي أو تملك قهري غير اختياري. كل هذه الأنحاء يصدق فيه عنوان الاستفادة ويستفيدوا، فضلا عن عنوان أفادة الذي هو أيضا بنفس ذلك المعنى أي ملكه. إذن فهذه الرواية معتبرة سماعة تكون مطلقة تدل خصوصا مع سياقها من قليل أو كثير الذي يكون واضحا في النظر إلى العموم وإلى أن هذا الحكم موضوعه مطلق الفائدة، مطلق ما يستفيده الإنسان. هذه كانت الرواية الأولى. والرواية الثانية رواية ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري الذي كان فيه أيضا على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير، إلا أنه في السند كان كلام معروف الحسن محمد بن الحسن الأشعري. والرواية الثالثة كانت رواية معتبرة أبي بصير الواردة في الهدية، والتي كانت صريحة في أنه يثبت الخمس في الهدية، ثم أعقب ذلك بثبوت الخمس أيضا لأنها كانت متضمنة على سؤالين، بثبوت الخمس أيضا في الضياع في سائر الضياع، مما يدل على تقدير كون السؤالين في مكاتبة واحدة في كتاب واحد أو مجلس واحد، وليس من الجمع في الرواية حينئذ تكون هذه الرواية أيضا دليلا على أن المقصود هو الجامع، هو الجامع بين العنوانين، والعرف هنا لا يفهم جامعا بين العنوانين، بين الضياع والهدية، بين ما يبيعه من الثمار الذي حكم في السؤال الثاني الإمام فيه بالخمس، وبين وحكم في نهايته في ذلك هو كسائر الضياع، بناء على أن يكون السؤالان في كتاب واحد، مكاتبة واحدة، أو في مجلس واحد، لا أنهما روايتان جمعهما الراوي. حينئذ تكون هذه الرواية أيضا ظاهرة في أن الموضوع هو الجامع بين العنوانين، والعرف يرى أن الجامع عبارة عن هذا العنوان، أن الجامع عبارة عن مطلق الفائدة والاستفادة والمكافئة، أو كان بنحو البيع والاستثمار ونحو ذلك. ومن الروايات التي تعرضنا لها رواية محمد بن عيسى عن يزيد التي ورد فيها صريحان ما حد الفائدة، فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. وهذه الرواية السائل وإن كان لم يفرض في سؤاله أنه يسأل عن الخمس، قال حدد لي الفائدة ما حدها لكي لا أقع في الحرام، والإمام أيضا حدد الفائدة، إلا أنه من الواضح بعد أن كانت الفائدة بحكم الروايات الأخرى، بحكم ما كان مركوزا لدى الشيعة، أن الذي كان يأخذه الإمام من الفوائد إنما كان هو الخمس، لا حكم، لا ضريبة أخرى غير الخمس. ليس المقصود الزكاة، فإن الزكاة ليس على الفائدة، ولم يكن يأخذه الإمام أيضا، كما أن الروايات الأخرى الكثيرة التي ورد فيها عنوان الفائدة أو الربح أو نحو ذلك أيضا واضح في أنه كان هذا مركوزا. فالسائل أصل وجوب الخمس في الفائدة كان واضحا عنده، كان شكه في الموضوع فقط، فيسأل عن الموضوع أنه ما حد الفائدة، يسأل عن حد الفائدة الذي هو واقع موضوعا بحسب الحقيقة لحكم الخمس، إذ لا يوجد شيء آخر، حكم مالي آخر، واجب مالي آخر على عنوان الفائدة. فالرواية وإن كانت لم تصرح بالخمس إلا أنه إرادة موضوع الخمس واضح فيها، فلا ينبغي التشكيك فيها من هذه الناحية. والإمام في مقام الجواب قال فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. وهذه صريحة في أن الموضوع مطلق الفائدة، أخذ عنوان الفائدة ثم مثل، لم يكتفي بذلك، مثل بأمثلة بعضها مكاسب بعضها ليست مكاسب كالجائزة، مما يدل على أن حيثية التكسب ليس دخيلا. ومن الروايات صحيحة ابن مهزيار الثانية المتقدمة فيما سبق، قال فيه وقد ورد فيها قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم وأي شيء حقه، فلم أدر ما أجيبه به، فقال يجب عليهم الخمس، فقلت في أي شيء، الموضوع كان مبهما لديه، فقال عليه السلام في أمتعتهم وضياعهم. في الوسائل توجد نسخة أخرى صنايعهم، بينما صنايعهم ليس موجودا في نسخ التهذيب، الموجود في التهذيب ضياء، في التهذيب المطبوع اليوم والاستبصار ضياعه، لكن موجود في هامش التهذيب نسخة بدل بعنوان صناعهم لا صنايعهم. لعل النسخة التي كانت من التهذيب عند صاحب الوسائل والتي فيها نسخة بدل كان المكتوب فيها صنايعهم. على كل حال صاحب الوسائل يذكر النسختين صنايعهم وضياعهم، صنايعهم غير موجود في النسخ الموجودة ولا في النسخ الأخرى التي يذكرها المحققون في تحقيقهم للتهذيب، وإنما الموجود صناعهم. ثم في التهذيب والاستبصار يوجد أيضا فرق. هذه الرواية من حيث الخصوصيات الجزئية كثير فيها يبدو اختلاف الموجود. هكذا في الاستبصار وضياعهم، قال في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده، ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. كل الجملة تكون جملة واحدة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. موجود في التهذيب في نسخة التهذيب هكذا، قال الإمام في أمتعتهم وضياعهم، قال ثم يقول قال، أي كأنه من جديد كلام الراوي، قال والتاجر عليه والصانع بيده، فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، بحيث يكون هناك فصل قال وفقال، كأنه الجملتان التاجر عليه والصانع بيده أيضا بحسب نسخة التهذيب الموجودة اليوم مقول قول الإمام، السائل فصله قال قال والتاجر عليه والصانع بيده، فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، أو أن يرجع قال نجعله كلاما للسائل، كأن مثلا الراوي الثاني يقول قال، من الذي قال؟ قال هذا أبو علي بن راشد، والتاجر عليه والصانع بيده، فقال أجابه الإمام ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. في الوسائل هكذا يقول، ولعله لهذا فسره بهذا الشكل، فقال في أمتعتهم وضياعهم قلت والتاجر عليه والصانع بيده، جعله قلت كأنه جعله مقول قول أبو علي بن راشد ابتداء، فقال ذلك، فقال إذا أمكنهم، ذلك أيضا محذوف في الوسائل، إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. على كل حال في الاستبصار جعل الجملات الثلاث كلها مقول كلام الإمام ابتداء، قال في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده، ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، بينما في نسخة التهذيب في نسخة الوسائل يوجد قال والتاجر عليه والصانع بيده، وفي نسخة الوسائل قلت والتاجر عليه والصانع بيده، وهذان النسختان يمكن أن يرجعان إلى معنى واحد، أنه قلت أي قال أبو علي بن راشد، قال أي قال علي أبو علي ابن راشد غاتر، أم قال كلام ابن مهزيار، لو جعلناه قلت يصير قلت أيضا كلام ابن راشد، ولو جعلناه قال قال يكون كلام ابن مهزيار، يعني قال أبو علي ابن راشد والتاجر عليه والصانع بيده، فقال أي أجاب الإمام ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. ولعل في الاستبصار اختصر وحذف قال وقال، وجعل كل كلام الإمام مع كلام السائل الذي سأله والتاجر عليه والصانع بيده، جعله كله في مساق واحد. على كل حال من هذه الناحية يوجد فرق في أن كلمة جملة والتاجر عليه والصانع بيده هل هو كلام الإمام أو هو كلام السائل؟ وكلام الإمام ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم فقط، والصدر في أمتعتهم وضياعهم. وعلى كل حال موقع الاستدلال في هذه المسألة بصدر الرواية التي هي كلام الإمام، الذي هو كلام الإمام على كل حال، قوله عليه السلام في أمتعتهم وضياعهم، في أمتعتهم، حيث يمكن التمسك هنا بإطلاق الأمتعة، بل وكذلك إطلاق الضيعة، فإن الأمتعة جمع المتاع، والمتاع يصدق على كل ما ينتفع به الإنسان ويستمتع به ويستفيد منه، وهو مطلق، قال في أمتعتهم وكذلك ضياعهم، الأعم من أن تكون هذه الأمتعة قد حصلت لهم بنحو القصد والاختيار بنحو التكسب أو بلا كسب، بنحو اختياري أو بنحو قهري، المتاع الذي يملكه قهرا إرثا أيضا يصدق عليه أمتعته، وكذلك ضياعه، ما إذا ورث ضيعة أيضا يشمله إطلاق وضياعه، أو وهب له ضيعة. إذن فيكون حينئذ داعهم هنا يكون بحسب الحقيقة دالا على أنه يجب الخمس في مطلق ما يتمتع به ويستفيد منه هذا الإنسان، سواء كان قد ملكه اختيارا أو بلا اختيار، بالتكسب أو بغير التكسب، فتكون الرواية من هذه الناحية مطلقة. ومن الروايات صحيحة ابن مهزيار الأولى الطويلة المعروفة، فإن هذه الصحيحة أيضا استدل بها لإثبات التعميم في المقام، استدل بالمقطع الثاني فيها لإثبات التعميم، حيث ورد فيها: فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، فيقال أن هذا مطلق، جعل ما هو موضوع الخمس مطلق الفائدة التي يفيدها المرء، وحينئذ هنا يفيد أفاد استعمله بالمعنى الثاني الذي قلنا هناك أن المعنى الثاني هو الأظهار، الفائدة يفيدها أي يستفيدها ويملكها. حينئذ تكون الرواية حينئذ مطلقة، هذا المقطع مطلقا دالا على ثبوت الخمس في الفائدة بقول المطلق، إلا أننا ذكرنا فيما سبق أن المقطع الثاني من هذه الرواية الطويلة المباركة، المقطع الثاني مخصوص بخصوص الفائدة بالمعنى الخاص أي الغنيمة، الفائدة المطلقة أو الفائدة التي لا تكون غير متوقعة ولا تحصل بطبعها، الفائدة التي سميناها فيما سبق بالفائدة بقول المطلق المساوقة مع الغنيمة والغنائم، وهي الأمور التي يستحصلها الإنسان بلا طريق طبيعي من غير الطرق الطبيعية من الكسب والاسترباح والاستثمار ونحو ذلك، وإنما إما يغنمها من الأعداء بالغلبة والقهر والظفر عليهم، أو تأتيه دفعة من غير احتساب ومن غير توقع ومن غير طريق طبيعي متوقع، وهذا هو المقصود بعدم الترقب والاحتساب والتوقع في معنى الغنيمة، فإن بعض اللغويين فسروا الغنيمة بالفائدة التي يستحصلها الإنسان بلا توقع بلا ترقب، يعني من غير المجرى الطبيعي الذي يحصل عليه الإنسان على بعض الأموال بالتجارات والمكاسب ونحو ذلك، فالمكسب ليس غنيمة، لأن هذا شيء طبيعي مجرى طبيعي لحصول هذا الربح والفائدة. ومن هنا قلنا أن هذه الرواية المقطع الثاني فيها في مقام بيان معنى الغنيمة في الآية المباركة بالمعنى الأخاص، ولهذا نجد أن كل الأمثلة التي يذكر هذا المقطع الأمثلة التي تناسب مع هذا المعنى، يذكر ما استولوا عليه من أموال الخرمية، يذكر الميراث غير المحتسب، يذكر الجائزة الخطيرة، هذه الأمور كلها مصداق لهذه النكتة التي أشرنا إليها، الميراث غير المحتسب ليس مجرا طبيعيا للربح للإنسان، لا غير متوقعين، لأنه هذا غير لم يكن محتسبا من غير أبين ومن غير ابن، هكذا في نفس الرواية، من أبيه الإنسان يحتسب أن يرث شيئا، لكن من مورث لا يعرفه غير محتسب أصلا هذا يكون غنيمة فائدة بهذا المعنى، غير متوقع يعني من غير المجرى الطبيعي الذي من يألفه ويتعارف عليه كل إنسان في تحصيل أمواله، وكذلك الهدية الجائزة الخطيرة، قيد الجائزة بالخطيرة، فإن الجوائز العادية والهدايا والعطايا المتعارفة هذا أيضا داخل في المجرى ما يستحصل عليه الإنسان عادة بحسب طبعه، بخلاف الجائزة الخطيرة التي قيدها الإمام أيضا في مقام بيان الأمثلة، قال كالجائزة الخطيرة. فإن الجائزة الخطيرة أي الكبيرة أيضا لا تكون متوقعة، لكونها خطيرة لا تكون متوقعة وداخلة في المجرى الطبيعي لتملك الإنسان. إذن فهذا المقطع في الواقع لا يدل على، لا يشمل أرباح المكاسب، فضلا من أن يشمل الهدايا والعطايا الصغيرة التي نبحث هنا في شمول الخمس لها وعدم شمول الخمس لها، أو الميراث المحتسب الذي يحصل عليه الإنسان من أبيه أو من أمه من ابنه. إذن فهذا المقطع لا يمكن أن يكون دليلا على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب هنا أصلا بأي معنى من المعاني الأربعة فيها. نعم، هي تدل، هذا المقطع دليل على أن ما هو مأخوذ في الآية المباركة وهو الغنيمة ليس خاصا بخصوص ما يؤخذ من الكفار، كما أن مدلوله اللغوي ليس خاصا، وإنما كل فائدة مطلقة غير طبيعية، يعني خارجة عن المجرى الطبيعي غير متوقعة، هي الغنيمة الواردة في الآية، والمقطع يؤكد على هذا المعنى. إذن فبهذا المقطع لا يمكن الاستدلال، اللهم إلا أن يقال أن هذا المقطع يدل على أنه في الغنيمة بهذا المعنى العام، بهذا المعنى الوسط في الواقع، في الغنيمة بهذا المعنى القصد والاختيار ليس دخيلا، لأنه جعل منها الميراث غير المحتسب، جعل منها الجائزة الخطيرة، والميراث ليس اختياريا، والجائزة وإن كان قبولها مثلا باختيار الإنسان لكن مثلا غير متوقع. فحينئذ لو قيل بأنه إذا لم يكن قصد الربح أو قصد الفائدة دخيلا في الغنيمة، إذن فلا يكون دخيلا في سائر الأرباح أيضا وفي سائر الفوائد أيضا، مثلا بدعوى عدم احتمال الفرق بين باب الغنيمة وبين باب أرباح المكاسب، بين باب الأرباح. فإذا لم يكن في باب الغنيمة القصد والاختيارية ونحو ذلك دخيلا بل ملغا بحكم هذه الرواية ولو في عنوان الغنيمة بالمعنى الخاص، إذن ففي المقام أيضا في باب الأرباح الأخرى والفوائد الأخرى أيضا بعدم القول بالفاص ونحو ذلك نلغي خصوصية قيد القصدية والاختيارية والتقصد مثلا والتكسب ونحو ذلك. وهذا حينئذ يتوقف على قبول عدم القول بالفاصل أو قبول ملازمة من هذا القبيل. إذن فالمقطع الثاني الذي استدل به من هذه الصحيحة الشريفة لا يمكن أن يستدل بها في المقام، وإنما الأولى أن يستدل بالمقطع الأول في هذه الصحيحة. فإن المقطع الأول في هذه الصحيحة فرض فيه إثبات الخمس من قبل الإمام على الذهب والفضة بلا أن يقيد ذلك بالاكتساب أو بأن يكون هذا الذهب الذي لمواليه قد حصلوا عليه بالقصد والاختيار أو بالاسترباح مثلا ونحو ذلك، وإنما قال أجعل على الذهب والفضة، هكذا قال، جعلته في هذا العام على الذهب والفضة اللذين قد حال عليهم الحول. فنتمسك بإطلاق جعله للخمس على الذهب والفضة حتى إذا كان موروثين مثلا لهما، حتى إذا كان موهوبين لهم لمواليهم، موروثين للشيعة الذين جعل عليهم هذا الخمس الإمام، فيشمل ما كان حاصلا مجانا كالعطايا أو بلا اختيار كالمواريث، بل سائر العناوين التي ذكرها الإمام في هذه الصحيحة المباركة أيضا فيها دلالة على أن موضوع ما يجعله من الخمس ليس خاصا، هذا الموضوع ليس خاصا بخصوص ما يتكسب أو ما يؤخذ بالقصد والاختيار، لأنه وإن خصص جعل الخمس بالذهب والفضة إنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، لكن قال ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها. هذا يدل على أنه موضوع الخمس كان تاما في هذه الأمور أيضا. غاية الأمر الإمام لم يجعل لهم الخمس تخفيفا، لأنه يقول تخفيفا مني عن موالي ومنن مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. إذن فما هو موضوع الخمس الذي يوجبه الإمام وإنما هنا تخفيفا أسقطه عنهم، وإلا كان يوجبه على هذه الأمور التي ذكرها؟ عنوان الآنية والمتاع والدواب والخدم وربح ربحه في تجارة وضيعة. إذن لا يكون حينئذ العنوان إلا الجامع بين هذه العناوين، وفيها المتاع وفيها الآنية وفيها الدواب وفيها الخدم، وهذه قد تكون تحصل بلا اختيار، بالإرث تحصل، قد تحصل بالهبة والتمليك والعطية ونحو ذلك. إذن فهذه الرواية أيضا تدل، المقطع الأول فيها يدل على أن الخمس موضوعه مطلق من ناحية غير مأخوذ فيه قصد التكسب أو قصد أو الاختيارية في التملك، وإنما المأخوذ أصل أن يملك هذه الفائدة. هذا الشيعي إذا ملك هذه الفائدة ذهبان أو فضتان، بل مطلق الأمور، الإمام خفف عنهم في الأمور الأخرى، مطلق ما يتمتع به، مطلق المتاع والدواب والآنية والخدم كلها فيها، يعني كل أموالهم فيها الخمس، كل ما يملكه من الفوائد والأموال يكون فيها الخمس. إذن فهذا المقطع من هذه الرواية هو الذي ينبغي أن يتمسك به للمقطع الثاني. هذه هي مهم الروايات التي ينبغي يمكن التمسك بها لإثبات الدلالة الإطلاقية اللفظية على ثبوت الخمس في مطلق الفوائد، مع إلغاء تمام القيود المأخوذة في الاحتمالات الثلاثة الأولى، قيد التكسب أو التجارة أو أن يكون مقصودا أو أن يكون اختياريا، كل هذه القيود بإطلاق هذه الروايات تلغى، لأن هذه الروايات ما أخذ في موضوع الخمس فيها مطلق من هذه الناحية، فيكون إطلاقها حجة في إثبات ذلك. وهناك روايات أخرى تمسك بها بعض الأعلام في المقام من الروايات المتقدمة. نحن في البداية جمعنا واستعرضنا 20 رواية على أصل هذا الخمس، من بعض الروايات الأخرى المتقدمة أيضا تمسك ببعضها بعض الأعلام في المقام لإثبات العموم، إلا أن الإنصاف أن سائر الروايات بينما لا يكون متعرضا أصلا لخمس أرباح المكاسب من قبيل رواية الصفار عن عمران بن موسى الذي ورد في عنوان رزق كذا، أن الله سبحانه يسر الله على العباد، قلنا أن هذه الرواية أصلا ليست ناظرة إلى ما فيه الخمس. وكذلك رواية حكيم المؤذن الذي كان فيه التحليل في ذيله، بينما لا يكون ناظرا إلى أصل هذا الصنف من الخمس، فلا يمكن الاستدلال بها، وقد بينا وجه ذلك فيما سبق. وبينما يكون دالا على ثبوت أصل هذا الخمس في المكاسب، لكن لا إطلاق لها في المقام، من قبيل مثلا صحيح البازنطي متى أخرج الخمس وكيف أخرج الخمس، قال بعد المؤونة. فإن هذه الرواية قلنا فيما سبق يدل على أنه يجب الخمس في أرباح المكاسب، باعتبار أن المؤونة عادة إنما يكون من أرباح المكاسب ومن الانتفاعات، إلا أن هذه الرواية لأنها ليست في مقام البيان من ناحية أصل ما فيه موضوع الخمس وحدوده، فلو شك في أن هذا الخمس هل هو على خصوص أرباح المكاسب أو الأعم منه ومن مطلق الفائدة لا يمكن التمسك بها حينئذ لإثبات ذلك، باعتبار أنها كتبت إلى أبي جعفر الرواية السابعة الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب بعد المؤونة في مقام بيان كيفية الإخراج وأنه يكون بعد المؤونة. نعم إجمالا يدل على أن فيما يستحصل عليه الإنسان من الأرباح التي منها يصرف على نفسه مؤونته ونحو ذلك فيه خمس، أما بعنوان التكسب بعنوان كل فائدة حيث أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية لا يمكن التمسك بها حينئذ. فالروايات الأخرى بينما لم تكن تدل على أصل وجوب الخمس في أرباح المكاسب فضلا عن مطلق الفائدة، وبينما لم تكن في مقام البيان من هذه الناحية فلم يكن يمكن التمسك بإطلاقها. فالمهم هي هذه الروايات التي ذكرناها. هذا كله التقريب الأول، وهو التمسك بالدلالة اللفظية في الروايات أو في بعض الروايات المتقدمة. التقريب الثاني لإثبات الإطلاق التمسك أو إثبات التعميم لمطلق الفائدة بالفحوى العرفية وإلغاء الخصوصية لا بالدلالة اللفظية أو الإطلاقية، وذلك إما بأن يدعى أولوية جعل الخمس على الفائدة المجانية أو القهرية من جعلها على الفائدة المكتسبة بالاتجار والاسترباح والمشقة والجهد والطاقة من الإنسان، بأن يقال أنه بحسب مناسبات الحكم والموضوع. العرف خب يفهم أن الخمس ضريبة مالية، واجب مالي جعل على المكلف، وهذا الواجب أخذ فيه الفائدية جزء الموضوع على الأقل، يعني ضريبة على الفوائد ما يسمى بالفارسي بالدرامد، ضريبة على الفوائد على الدخل. هذه الضريبة ضريبة على ما يدخل من الفوائد في ملك الإنسان، فأصل الفائدية مأخوذة من دون شك. حتى من يقول بالاختصاص بأرباح المكاسب غاية الأم يضيف قيدا يقول الفائدة بشرط أن تكون مكتسبة، بشرط أن تكون مع تعب، بشرط أن تكون مع عمل، مع جهد، مع زحمة. حينئذ من الواضح أن هذه الخصوصية وهي خصوصية الجهد والتعب والمشقة والزحمة والتكسب، هذه الخصوصية أدعى إلى أن يرفق بحق هذا المكلف في جعل الضريبة عليه والواجب المالي عليه، لا في أن يزاد على حمله حملا وعلى مشقته مشقة زائدة. فالذي يستحصل الفائدة من دون جهدين، من دون مشقتين، هبتان أو إرثان أو عطيتان، خذاك أولى بأن يكلف بدفع الضريبة، لأنه فائدة على كل حال كالفائدة الأولى، وفائدة حصلها مجانان وبلا تعب وبلا مشقة وبلا جهد وبلا عمل وبلا كد يمين. وهذه الأولوية لا ينبغي إنكارها بحسب مناسبات الحكم والموضوع في باب الضرائب والواجبات المالية، وهذا يجعل حينئذ هذه الروايات حتى التي دلت على أثبتت الخمس على عنوان مثلا تجارات ضياع، مثلا إذا أخذنا الضياع بمعنى الضياع التي يستثمرها الإنسان ونحو الغلات ونحو ذلك، حتى مثل هذه الروايات نقول هذه تدل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة بالفحوى، فإن الوارد فيها وإن كان ذلك إلا أنه بالملازمة العرفية والفحوى العرفية تدل على أن هذا الخمس يثبت أيضا فيما يستحصله هذا الإنسان بغير عملين، بغير جهدين، بغير مشقتين، إما بهذا التقريب وهو دعوى الفحوى العرفية بحسب مناسبات الحكم والموضوع، أو بدعوى إلغاء الخصوصية، أن يقال أن هذه العناوين الواردة في هذه الروايات العنوان الاتجار تجارات صنايع، مثلا لو فرض ورود الصنايع في رواية ضياع ونحو ذلك، هذه الخصوصيات وإن كانت واردة في هذه الروايات إلا أن العرف يحملها على المثالية لا على القيدية باعتبار نكتتين. النكتة الأولى هي الغلبة، فإن غالب ما يكون مورد انتفاع الإنسان من الأموال إنما هي استثماراته، إما بنحو التجارة أو بنحو الزراعة أو بنحو الصناعة أو بنحو الإجارة والعمل، ومن هنا جاءت هذه العناوين. وأما الجوائز والعطايا والهبات ونحو ذلك هذه قضايا نادرة ليست دائمية، إما بهذه النكتة أو بنكتة أن الإمام يريد أن يستثني المؤونة، يقول فاضل المؤونة فيه الخمس من بعد مؤونتهم إذا أمكنتهم، إذا أمكنهم بعد مؤونتهم في صحيحة ابن مهزيار. ومن الواضح أن المؤونة عادة من هذه الأموال، المؤونة ما يصرفه الإنسان في مؤونته إنما هو هذه الأموال من الأموال التي هي إما تجارة أو أرباح أو نحو ذلك. الإنسان لا يعيش على العطايا، مؤونته لا تكون على العطايا، لا ينتظر الهدية حتى يستخرج مؤونته منها. إذن فيكون بلحاظ هذا القيد الذي يريد أن يبينه الإمام هذا يكون في هذا المورد. بل يمكن أن يدعى أن بيان التجارات والزراعات والصناعات من باب أن هذا كان أبعد وجود الخمس فيه، فرد الأخفاء كان بحسب الارتكاز العرفي والمتشرعي، ولهذا جاءت هذه العناوين في الروايات. فليس ذكر هذه العناوين للتقييد بل للإطلاق، تماما عكس ما يفهمه المشهور، فإن الفرد إذا كان أخفى فذكره للإطلاق والتعميم لا للتقييد والتخصيص به، لأن ثبوت الخمس في الفوائد المجانية والفوائد القهرية يكون أوضح، لم يكن كأنه فيه إشكال، ولعله كان يفهم أن ذاك غنيمة أصلا بالمعنى المتقدم. وإنما التجارات والصنايع وما يستحصله الإنسان بكد يمينه وعرق جبينه هذا الذي كان من المستغرب أن يكون فيه الخمس، رغم أنه استحصله بالتعب وبالمشقة وبكد اليمين وعرق الجبين مع ذلك يجعل فيه الخمس. فذكر هذه العناوين من باب التعميم في الواقع لا من باب التخصيص والتقييد، لأن هذه العناوين هي التي كان يستبعد مثلا أن يكون فيها الخمس في قبال الغنائم التي أثبت الخمس فيها الآية المباركة. إذن فتلغى هذه الخصوصيات، أقول هذه العناوين الواردة في هذه الروايات لا يفهم العرف منها القيدية بل يفهم منها المثالية، بل يفهم منها أن في هذه الموارد يكون الخمس هذه أخفى المصاديق التي جعل الأئمة ووسع الأئمة وعمموا خمس الغنيمة ولو حكما عليها، لأنها كانت أخفى من حيث صدق الغنيمة عليها، لأنها لا تصدق عليها غنيمة وفائدة، وإن كانت فائدة بالتالي لكن فائدة بجهد وتعب وزحمة ومشقة وكسب، حينئذ يكون ذكرها دليل لا يكون دليلا على التقييد، وليكون حينئذ الأمر بالعكس. فالعرف يلغي هذه الخصوصيات، يلغي خصوصية هذه العناوين الواردة في الروايات، وينتزع الجامع فيما بينها، والجامع فيما بينها هو هذا العنوان. خصوصا وأن هذه العناوين لو كانت عنوانا واحدا لأمكن أن يقال ذاك العنوان له دخل في موضوع الحكم، بينما الوارد في الروايات عادة عناوين عديدة، زراعات، صناعات، تجارات، ضياع. من الواضح التاجر عليه، الصانع بيده، وواضح أن هذه العناوين بتمامها لا يمكن أن تكون دخيلة في الحكم، يعني ليست هناك أحكاما، هناك أحكام عديدة بعدد هذه العناوين، خمس على التاجر بعنوان التاجر، وخمس على الصناعة بعنوان الصناعة، خمس على الضياع بعنوان الضياع، وإنما العرف يفهم أن تعداد هذه العناوين يراد منها انتزاع الجامع منها، والجامع الذي ينتزعه العرف بحسب هذه الإحالة عليه بحسب المناسبة الموجودة في ذهنه مطلق الفائدة، لا خصوص التكسب أو أو الربح بالجهد أو الربح بالزحمة أو الربح بالتقصد ونحو ذلك. إذن فهذا أيضا من المؤيدات على أن ما يستفاد عرفا حتى من الروايات الواردة فيها عناوين الزراعات والتجارات والضياع والصناعات حتى من هذه الروايات يستفاد عرفا العموم، يعني يستفاد أن ما هو موضوع هذا الخمس هذا الجامع بين كل هذه العناوين التفصيلية، وهو ما يستفيده الإنسان وما يفيده، سواء كان بتقصد بتكسب بمهنة وحرفة أو كان بلا كسب مجانا مثلا. هذا أيضا التقريب الثاني بكلا بيانيه، وبهذا ينتهي البحث في المقام الأول. وقد ثبت أنه إن لم ندعي العمو استفادة الإطلاق من أكثر أو تمام روايات المسباب، حتى الروايات التي ذكرت العناوين الخاصة، فلا أقل من أن الروايات المطلقة لفظا فيها إطلاق يدل على ثبوت الخمس في العنوان الرابع الذي هو أوسع العناوين، وهو مطلق ما يستفيده الإنسان. يبقى